بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل إلينا القرآن الكريم لننظم به حياتنا ونرشد به سلوكنا ونحسن به أخلاقنا، فله الحمد والفضل، نحمده سبحانه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، ففي هذا اللقاء 400 بفضل الله علينا وعلى الناس حول كتاب الله تبارك وتعالى، نلتقي مع سورة جديدة من سور القرآن العظيم. حسب ترتيب هذا الدرس، إذ بدأنا بالسور القصار أو بقصار السور تعجيلا بالفائدة لعباد الله الذين يحفظون هذه السور غالبا، واستقبالا لمشايخنا وعلمائنا الذين عادة ما يفسرون القرآن من أول المصحف ثم لا يمتد بهم العمر ليتموا هذه السور الخاتمة للمصحف، واستكمالا لعملهم كان ترتيب الدرس هكذا. سورتنا الجديدة هي سورة الحجرات، وهذا هو اللقاء الأول في ظلالها، وبين جدرانها الكريمة، وكما هو المألوف في لقائنا هذا نتعرف على السورة أولا تعريفا عاما، اجعلنا ننظر للسورة كأنها رأي العين، ثم نفصل القول فيها بتوفيق من الله لنستخرج ما فيها من درر ودروس وعبر، مستعينين الله تعالى على هذا العمل أن يرزقنا فيه حسن البيان وأن يرزقنا به صالح العمل وعظيم الأجر والمثوبة عنده، ويجعله حجة لنا لا علينا. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. سورة الحجرات هذا هو اسمها الذي أنزلت به من عند الله، والذي عرفت به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهرت به في الأمة إلى أن وصلتنا بهذا الاسم. فالحجرات عندنا هي سورة الحجرات كذلك عند الصحابة رضي الله عنهم. وهذه التسمية وتسمية السور عموما على أرجح الأقوال عند العلماء هي من عند الله، الله هو الذي سماها والله هو الذي اختارها، وإلا فلو كان الأمر من عند غير الله لاختلف وتنوع وتضارب، وصدق ربنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان الأمر متروكا للاجتهاد بين العلماء لرأيت أهل المشرق يسمونها الحجرات، وآخرين يسمونها سورة الغيبة، وآخرون يسمونها سورة النميمة، وآخرون يسمونها سورة الاجتماع فإنها تتكلم عن المجتمع، وهكذا تجد لكل عالم أو على الأقل لكل أهل عصر أو أهل كل محلة يسمون كل سورة باسم يرونه مناسبا لهم. كما نختلف كثيرا على تسمية أولادنا. هل سموا المولود السعيد سموا إبراهيم، لا يقول لك سموا علي على اسم جده، سموا إبراهيم جده الثاني، خلاص سيبكم من العرسين وسموه حسين أحسن. طب بلاش حسين، سموه رمضان عشان احنا في شهر رمضان. وتلاقي اختلافات كثيرة ما بين أسماء قديمة وأسماء حديثة، أسماء في العائلة هنا، أسماء في العائلات الأخرى نختلف. حتى إنه أحيانا يسمى الشخص باسمين، اسم شهرة واسم رسمي، وأحيانا يعطونه اسما ثالثا اسم دلع. فلو كانت أسماء السور من عند الله تبارك، من عند غير الله تبارك وتعالى، لوجدت فيها اختلافا كثيرا بين العلماء. فتوحيدها هكذا واشتهارها دون اختلاف ودون تضارب دل ذلك على أنها من عند الله، فوقف الكل تقديرا لأمر الله واستقبالا لحكم الله تبارك وتعالى. حجرات، خلاص حجرات، قال الله حجرات انتهى، ما أحد يتعدى ولا يتجاوز هذا الأمر. وما الحجرات؟ معنى كلمة الحجرات يعني حجرة وحجرة وحجرة، حجرات مجموعة، مجموعة حجرات، والواحدة منها حجرة، وهي ما نسميها بالغرفة أو الأوضة. ولكن الحجرة أصح وأدق، لأن الحجرة هي المكان المبني، المكان المبني حوله أسوار عالية تحجر أحدا يدخله، يعني تمنع من خارجه أن يدخل، فيدخل الداخل ويأمن على نفسه داخل الحجرة، آكل على نفسه مطمئن أنه لن يدخل عليه أحد إلا أن يستأذن. أما الغرفة فتطلق عند العرب وفي لغة القرآن كذلك على الحجرة أيضا، ولكن في الطابق العلوي، الغرفة العالية، هذه غرف. اليوم بقى في اللغة الكوكتيل اللي احنا بنتكلم بيها اللي ملهاش قيمة ولا معنى، غرفة، أوضة، حجرة، زي ما نسميها بقى، ممكن تسميها أي حاجة. لكن لغة العرب، لغة القرآن، لغة دقيقة، كل كلمة لمعنى، كل كلمة لشيء. هذا معنى كلمة حجرات، أي أوض أو غرف للغة الناس اليوم. والمراد بها في هذه السورة هي حجرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل حجرة له كانت بيتا، كانت بيتا، في كل حجرة زوجة، أو كل زوجة لها حجرة، فهي بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك المجتمع النبوي الصغير المكون من 9 بيوت. هذه هي الحجرات المتحدث عنها في السورة. بعد أن عرفنا اسم السورة ننظر تاريخ نزولها، متى كانت. هذا يعرف ببعض الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، أو من خلال الأحداث الموجودة في السورة، أو من خلال علامات أخرى في آيات السورة وموضوعاتها. سورتنا مشتملة على أحداث، منها أن قوما من الأعراب جاءوا في طلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا على حجراته فنادوه بصوت مرتفع عال لا يليق بمقامه العالي، فقالوا يا محمد يا محمد يا محمد اخرج لنا، يعني اخرج لنا. متى كان للنبي عليه الصلاة والسلام حجرات؟ في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ بعد الهجرة. لم تكن له أزواج متعددات، ولم تكن له حجرات يعني بيوت، إلا بعد الهجرة في المدينة. أما في مكة فلم تكن له إلا خديجة، ومن بعد خديجة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وخطب عائشة في مكة، وبعد الهجرة تزوج بعائشة ومعه سودة، ثم تتابع الوحي يأمره بالزواج من فلانة ثم فلانة ثم فلانة حتى استكمل 11 امرأة، ثم مات عن 9 زوجات عليه الصلاة والسلام. فهذا حدث داخل السورة يقول الله فيه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذا الحدث يدل على أن السورة كانت بعد الهجرة، يعني نزلت في المدينة. كذلك قيام سلطة في الإسلام تفصل في الخصومات، تفض النزاع بين المتقاتلين والمتحاربين أو المتقاطمين. هذا لم يكن في مكة، وفي مكة كانوا ضعافا لا سلطان لهم ولا قوة ولا شيء، ولذلك قال الله تعالى في السورة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي السورة في بعض العلامات تدل أيضا على أنها مدنية، منها أن السورة شرع الله فيها بعض الآداب الاجتماعية، يكاد يكون هذا هو صلب السورة، يكاد يكون صلب السورة، منها تحريم النميمة وتحريم الخصومة بين المؤمنين وتحريم السخرية والاستهزاء والغيبة والتنابز واللمس إلى آخر ذلك. هذه الآداب بهذا التفصيل لم تكن في مكة، إنما كان في مكة التركيز على إبطال الشرك وإثبات أن الأصنام آلهة مزعومة لا تستحق أن تكون آلهة حقيقية ولا حق لها في عبادة الخلق، فإنها لم تخلق ولم ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا. انتم القرآن في مكة بهذه الركائز، بالتحليل في الفضيلة والتبغيض في الرذيلة، في تحليل المسلم في أخيه المسلم وتبغيضه في الكافر أيا كان نوعه أو لونه. إنما في المدينة بعد أن ثبتت العقيدة في النفس أخذ الله يشرع للناس الحلال والحرام والأدب الذي ينبغي أن يلتزموا به والأحكام الاجتماعية التي تنظم مجتمعهم وهكذا. كذلك في السورة كلام على الجهاد والقتال، ولم يكن هذا في مكة أبدا، إنما كان القتال والجهاد في المدينة بعد الهجرة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. وفي أواخر السورة يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الجهاد لم يكن إلا بعد الهجرة. وهكذا علامات السورة أو علامات في السورة تدل على أنها مدنية نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا تعرف أن السورة نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة أو في العهد المدني وليس في العهد المكي. كذلك مما ينبغي أن نتعرف به على السورة، نتعرف على موضوعاتها، في أي شيء تتكلم، بأي شيء جاءت السورة بأشياء كثيرة جدا، جاءت بدروس عظيمة، أولها التسليم الكامل لله تبارك وتعالى والتوقير الكامل للرسول عليه الصلاة والسلام. بداية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول عليه الصلاة والسلام. أدب عظيم مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام بما يليق بكل منهما، حتى عند الاستئذان عليه خير من أن ننادي عليه من وراء حجراته أو من خارج بيته، الأفضل من ذلك أن ننتظره إن كان في الداخل فيخرج للصلاة أو لغير ذلك، وإن كان في الخارج فيأتي ليدخل بيته، عند ذلك نقابله. ثم تتكلم السورة كذلك عن النميمة وعن الفاسق النمام وكيف ينبغي أن نعامله، حيث ننظر إليه بنظرة ازدراء، بنظرة طرد وإبعاد، لا نصاحبه ولا نرافقه ولا نجالسه إلا في القليل النادر، ولا نأخذ على كلامه إلا إن جاء بكلام خطير فلا نصدقه أيضا، ولكن نتثبت من كلامه في الكلام الخطير فقط، أما في غيره مما يثرثر به كثيرا ويقوله كثيرا ويملأ به المجالس هذا كلام لا يستحق أن نبحث عنه، إلا إن جاء بنبأ فعند ذلك ينبغي ممكن لنا أن نهتم، ونهتم بالبحث عن هذا الكلام وإثبات صدقه من كذبه. وهو أهمية وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته وقرآن ربه وسنته صلى الله عليه وسلم بيننا، هذه نعمة جليلة، إشراقة من الله إلى أهل الأرض تنير الدنيا، بدونها يعيش الناس في خط وظلام وضلال مبين، وبها يعيش الناس على الصراط المستقيم. فلا بد أن نذكر لله هذه النعمة، والتي منها هذا الهدي الموجود في السورة، حيث إنه لا ينبغي أبدا أن نقطع العلاقة الطيبة بين المؤمن وأخيه المؤمن، وألا ندع هذه القطيعة تمد رأسها في المجتمع المسلم أبدا، لا أجعلها بيني وبين أخي المسلم، ولو رأيتها بين أخي المسلم وأخي المسلم الآخر لا أسكت ولا أقف مكاني ولا أقل ونمالي من يبل المخلطات إلا تقطيع الهدوم، اقفل بابك على نفسك من لكش دعوة، لا هذا خطأ، إنما ينبغي علي أن أسعى للصلح لإيقاف النزاع بينهما، ثم للصلح والعدل والقسط بينهما حتى يعودوا إخوة متحابين في الله. ينبغي أن نسعى جميعا لتحقيق هذا الذي قننه الله، إنما المؤمنون إخوة لا يقولون غير ذلك، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم في السورة جملة من الأخلاق العظيمة، فيها منع من أمور تقطع هذه الأخوة وتبترها وتفسدها، الله يمنعنا من السخرية، من أن يسخر رجل من رجل أو امرأة من امرأة، والتقابل كذلك، لا يسخر رجل من امرأة ولا امرأة من رجل، ما يسخر أحد من أحد. لماذا؟ ربما كان من نسخر منه أحسن منا عند الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكيف أعرف الأتقى؟ لا أستطيع، إنما الله يعلم، هو أعلم بمن اتقى وأنا لا أعلم شيئا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. من الأمور التي تفسد الود بين الناس أن يلمز المسلم صاحبه، يلمزه أن يغمز عليه بعينه، بطرف لسانه، بطرف أصبعه، بيده، بإشارة، بقسمات وجهه، بأي شيء، بكلمة خفية خبيثة، كل هذا ممنوع. لا يلمز المسلم أخاه، لأنه إذا لمز أخاه المسلم فكأنما لمز نفسه، ولذلك قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. ممنوع أن يتنادى المسلمون بالنداءات التي تزعجهم، بالنداءات التي تحزنهم، بالنداءات التي تعيرهم، ولا تنابذوا بالألقاب. بالألقاب أي بالألقاب السيئة، بالألقاب التي تسيء إلى أصحابها. واحد يكره لقبا معينا كان يلقى عليه وينادى به في جاهليته، ينادى به في صغر سنه وهو طفل، ثم الآن كبر ويكره هذا اللقب. كان زمان يقول حمقشه، دلوقتي حمقشه ايه بقى استاذ كبير زمان، لا مهندس ولا دكتور ولا دكتور، حمقشه. زعل من هذا، لا يعجبه هذا، خلاص احترم رغبته، احترم رغبته. اما ان كان لا يغضب منها حتى ولو كانت تشتمل على عيب، اخر خلفاء بني اميه كان اسمه او كان ملقبا بالحمار، لقب بهذا لحزمه وشدته، كان حازم وشديد فلقب بالحمار ولا يغضب من هذا. وظن عندكم بتاع فول اسمه الجحش، مش عارفون عادي، هو فرحان بهذا ويكتب الجحش، ها شيء خلاص، طالما يرضى هذا خلاص لا حرج، لا حرج. انما ان كان يغضب منه فلا انبذه بين الناس بهذا اللقب الكريه الذي يكرهه، لان هذا يجرنا الى الفسق، والفسق ابخس الصفات وابأس الاسماء بعد ان يكون الانسان مسمى بالايمان، بدلا من ان يقال يا ايها الذين امنوا يقال يا ايها الذين فسقوا، بدلا من يقال يا مؤمن يقال يا فاسق. هذا خطأ، هذا خطير جدا، لا يرضى مسلم على نفسه هذا، وبالتالي لا ينبغي ان يفسق او ان ياتي مفسقا حتى لا يوصف بالفسق بعدما كان يوصف بالايمان. ينبغي ان يكون بيننا حسن الظن، اراك في موقف شبهه احسن الظن بك، اسمع منك كلمه تحتمل معنيين احملها على احسن المحملين، تصرفت امامي بتصرف معين احسن بك الظن، وهكذا دائما حتى احفظ الود بيني وبينك، والا فلو اسات الظن لقطعت ما بيني وبينك، ساتخذ منك موقفا حين تعلم انني اسات بك الظن واتخذت مني موقفا يتخذ الاخر ايضا مني موقفا، وهكذا تقع القطيعه بين المسلمين، وتلك مصيبه كبيره تحلق الدين بين المؤمنين. كذلك لا يتجسس احد على احد، لا يتطفل احد على احد ليتلمس اخباره، بيروح فين، بيجي منين، كان فين، جاي منين، بيقبض كام، بيصرف ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، فركس بيته، عنده كم شقه، عنده كم عيل، انا مالي. هذا خطا، وخاصه اذا كان هذا التجسس لمعرفه عيوبه، لمعرفه اخطائه، هذا هو المذموم المذموم. وقد يكون ممدوحا هذا العمل، قد يكون ممدوحا ومطلوبا في احيان معينه في ظروف خاصه نعرفها ان شاء الله تعالى في تفصيل السوره، لكن عموم التجسس ممنوع ولا يجوز. ومن افحش هذه الجرائم وابأس هذه الاخلاق وارذلها الغيبه، الا احترمك في غيبتك فاغتابك بين الناس بان اذكرك بما تكره ان تذكر به، اذكرك بما تكره ان تذكر به وبما لا استطيع ان اقوله في وجهك، وحتى لو استطعت ان اقوله في وجهك ربما اكون جريئا افعل هذا، ولكنه ممنوع طالما يسوءك وتكره ذكره امام الناس، فيحرم علي ذكره امام الناس ويحرم علي ذكره في حضرتك وفي غيبتك، وكذلك انت معي. ومن الفضل والخلق الحسن ان يرد المسلم غيبه اخيه المسلم. جاءك رجل وقال ارايت الى فلان فيه كذا وفعل كذا وكذا وكذا، قل يا اخي الله يكرمك، ربنا يستر علينا وعليك، ربنا يعفو عنا جميعا، كلنا فينا اخطاء، دعك من كلام الناس، خلينا هنا، ها تعال نقرأ آيات، ذكرنا لحديث، كل موعظة، سمعني الأيتين دول، انت عملت ايه في الشغل النهارده؟ اي كلام بقى بعيد عن الايه؟ بعيدا عن هذه الغيبه، نرد غيبه الاخ، نقول مثله لا يفعل هذا، لا لا لا، هذا اكيد كلام الناس، نكذب هذا الكلام، ولنا معه موقف ان شاء الله تعالى في حينه وموعده، ولا يغتب بعضكم بعضا، فهي بشعه جدا، شنيعه جدا، كما لو كان احد الناس ياكل ميتة اخيه من أبيه وأمه، أخيه الآدمي يأكل ميتته وجيفته القذرة التي لا تؤكل أصلا ولو كانت مذكاة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، لا تؤكل أيضا، حرام وبشعة وشنيعة ومحرمة، لكن هذا يأكل فيها بشراهة، يأكل فيها بتلذذ، يأكل فيها بشهوة أكل، بنهم، برغبة، هذا إنسان غريب، غلب الحيوانات، الحيوان لا يشتهي لحم أخيه هكذا، ربما قتل أخاه، ربما قتل صاحبه، لكن أن يأكله هكذا وأن يشتهي لحمه فهذا غير موجود، هذا خلق لم تشتمل عليه الجاهليات، أكلوا الدم ولكن دم الحيوان، ما أكلوا دم الإنسان، ربما أكلوا بعض لحم الإنسان غيظا ولكن لا يبتلعوه إنما يرفضونه. هند بنت عتبة رضي الله عنها زوج أبي سفيان كانت قد استأجرت رجلا ليقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتله جاءت وذقرت بطنه وأخذت كبدة فمضغتها بأسنانها ثم لفظتها، ألقتها مرة أخرى، إنما تمضغها غيظا فقط لأنه قتل بعض أقاربها من الرجال، فتنضغ كبده غيظا وضيقا وحنقا، لا حبا ولا اشتهاء لكبده ولا اشتهاء للحمه، إنما غيظا، ولذلك لفظتها لم تستطعم، لم تستلذ بهذا الكبد، إنما الغيبة كلمة هي كمن يأكل لحم أخيه ميتا بصورة فيها شراهة وحب وتلذذ لهذا العمل، أيحب أحدكم أنه يحبه؟ هذه صورة كريهة، صورة غريبة، هكذا تعلمنا السورة، إلى أن تعلمنا السورة السلام الاجتماعي بين الناس مع اختلاف الدين، تشعر البشرية أنهم أسرة واحدة، لا فرق في الحياة، لا فرق في الحقوق الأصلية الضرورية، يعيش المسلم ويعيش الكافر على وجه الأرض، ينتفع بطبيعة الحياة وطبيعة الأرض ونعم الله بكونه، ينتفع بالخدمات الوطنية الموجودة، ولكن لا يبغي أحد على أحد في دينه، ذاك كافر هو كافر له دينه، وأنت مسلم لك دينك، لك أن تدعو إلى الإسلام، وهو بطبيعة الحال سيدعو إلى الكفر، ولكن لا يقف أمامك ولا يمنع دعوتك ولا يخوف الناس منك ولا ينفر الناس عنك، يعيش الناس في سلام اجتماعي كما حقق الله السلام بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، يحقق السلام بين العالمين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم تذكر السورة خبرا آخر من قصة الأعراب الذين جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرت استئذانهم السيء أو الخطأ في أول السورة، وذكرت في آخر السورة الشيء الذي جاءوا من أجله، إنهم والخطأ الذي وقعوا فيه، جاءوا يطلبون معونة مالا، الإسلام دائما هو اللي بيعطي كل الناس، إيده فوق كل واحد، هو اللي بدي المعونات، معونات إسلامية مش أمريكية، مفروض الإسلام هو كده، غني ثري كثير عالم، فضله على الناس جميعا، فذهبوا يأخذون أو يطلبون معونة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعنده بنت المؤلفة قلوبهم، ولكنهم دخلوا مدخلا خطأ، دخلوا بإغراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلوا مع المسلمين في صلاة وكذا وفي المسجد، وادعوا أنهم آمنوا بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يطلب منهم أحد ذلك، لم يسألهم أحد ما دينكم، فيضطر أن يقول أنا مسلم حتى يأخذ العطاء الكبير. بند الديانة غير موجود في الاستمارة المقدمة لطلب المعونة، على فرض في استمارة يعني، ما فيش في البند ينتهي ماذا تريد؟ تريد معونة، حاضر على العين والرأس. خلاص قلت لي بقى أنا مسلم والله وبصلي ورجل طيب، مالك مال الدين؟ تدخل الدين في المعونة ليه؟ المعونة دي حق لكل إنسان، لكل إنسان حق أن يعيش، والإسلام يعينه على أن يعيش. دينك اجعله لنفسك بينك وبين ربك فقط، يوم أن تسأل عنه بالقبر وما دينك قل دينك. الآن موقف سؤال وجواب، يوم القيامة تسأل عنه أجب. في موقف وسألك القاضي دينك لحكم معين أو كذا قل ديني كذا، لكن الآن أنت تطلب معونة، ما دخل الدين هنا؟ فزاد وبالغ فقالوا، زادوا وبالغوا فقالوا آمنا ونحن مؤمنون، فكذبهم الله تعالى ليعلمنا درسا أن الإنسان لا يستطيع أن يكذب على الله ولا على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فإن كذب على الناس كلهم فلا يستطيع أن يكذب على رجل يوحى إليه من الله عز وجل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم عرف الله بالمؤمن الحق. المؤمن الحق من هو؟ ليعرفه الناس وليكونوا على إيمان الحق بعيدا عن الزيف والادعاء والتزوير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. ولا يزال الكلام مستمرا مع أولئك الأعراب، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. ثم يذكر الله تعالى غرضهم من إخبار بالدين، لماذا قالوا نحن مؤمنون؟ ها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا تنتهي السورة بخاتمتها التي تؤكد على أولها، ونحتاجها الآن لمعرفة هدف السورة. هذه موضوعاتها، تكلمت عن الأدب مع الله والأدب مع النبي عليه السلام، وتكلمت عن بعض الأخطاء الاجتماعية والأخلاق الرذيلة التي تقطع الصلة بين أفراد المجتمع وتقطع الأخوة الإيمانية والإنسانية بين الناس فتجعلهم كالوحوش بل أوحش. تكلمت السورة عن كل هذا، ولكن ما هدفها؟ كل سورة لها هدف يتلخص في كلمتين، يتلخص في سطر جملة، هذا هو هدف السورة، موضوعها الأساس، يعرف من خلال اسم السورة ومن أولها وآخرها. اسم السورة الحجرات، وقلنا أصل الحجرات هي الأوض أو الغرف، المكان الذي حجر عليه بسور يمنع أحدا يدخله غير صاحبه ومن يأذن له، تأمينا لمن كان في داخل هذه الحجرة، ففيها معنى المنع. فهذه السورة يمنع الله عنا ويمنعنا من بعض الرذائل الاجتماعية التي تفسد المجتمع، ولا تجعل المجتمع المسلم كمجتمع بيوت النبوة. بيوت النبوة كان 9 نساء 11 امرأة 11 بيتا، ولم تكن بينهم خصومات ولا خلافات، وعاشوا حياتهم طبيعية. كانت الزوجة تغار من ضرتها ومن أختها، تغار كانت بينهن في غيرة على رسول الله عليه السلام، وحق لهن أن يغرن عليه لجماله ولمكانه العظيم وخلقه العظيم، ولكن هذه الغيرة ما دفعت إلى قتل منش إن زوجها حاولت تقتل النبي عليه السلام، إذا النهاردة تقتل زوجها، ما حاولت واحدة أن تقتل ضرتها كما يحدث، ما حاولت واحدة أن تمنع شيئا أحله الله أن تقول لزوجها طلقهن جميعا إلا أنا، أنا زي الشريك وحبش الشريك. لا، ما فيش الله غير بشرية، لكن لا تدفعنا البشرية، لا تدفعنا العاطفة إلى تحريم ما أحل الله، إلى إفساد ما أصلح الله، إلى طلب ما لا يحل مما حرم الله تبارك وتعالى. حياة بشرية طبيعية جدا، ولكن في حدود ما شرع الله عز وجل، في حدود ما شرع الله. ومن يقرأ عن بيوت النبوة يرى نماذج كريمة جدا لقيام مجتمع فاضل راقي متقدم متحضر عالي جدا في خلقه في فكره في حياته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، اكتفوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلوى والفرس والعروس، فاشل حلو أول. سيدنا محمد عليه السلام يشكر ربنا ويحمد لحنا عمل لك، ده احنا أحسن من غيرنا، غيرنا ما ندأش الحلاوة، لكن احنا عملنا كل الحلاوة ما شاء الله. طبعا ده كلام خطأ كما عرفنا، وكلام لا يهم النبي في شيء عليه السلام، وكلام يجهلنا بديننا، بل نعارض به النبي عليه الصلاة والسلام، نعارض به النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يكره الأصنام ويكسرها وأوصى بتحطيمها، ونحن نقدم له الأصنام في ليلة مولده هدية. انت كسرت دول اهو في بيوتنا، اهو محطوطين في اماكن عاليه وحافظ عليه حتى يا ولد، اوعي يا بنت العروسه والله عاده هتكسرها، اوعي شيل شيل خطه هنا شيل هنا، ونحافظ على الاصنام دي نخطب عليها كده بما يرفع في مذهب انفس الاولاد. وكما اشرت قبل ذلك بالعروس والفرس عليه فارس بسيف، هذا تجسيد لكلام الأعداء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أرى غير ذلك، تجسيد لما قالوا إنه رجل دموي، رجل حرب وقتال، وإلا فهو رجل نساء وشهوات. مع خارج بيوته فارس يقتل ويدمر ويفسك الدماء، كل حاجة عندكم جهاد جهاد جهاد، من الأجل من قال هذا؟ شوف النبي عاش كم سنة وغزا كم غزوة عليه الصلاة والسلام، وشوف الغزوات ترونها ما كانت إلا باستفزاز من الكافرين، بل باعتداء من الكافرين، يهمون بقتله، يهمون بإخراجه، هم الذين يخرجون لقتاله فيدافعوا عن نفسه، يتهجمون على المدينة ويتحزبون حولها فيخرج يدافع عن المدينة ويدافع عن نفسه وبيته وبيوته وإخوانه المسلمين وأصحابه، وهكذا ما كان دمويا كما يقولون. ونحن نقر كلامهم بتقديم فارس على فرس في يده سيف مرفوع، ما مش حاطه في جرابه، ما تفيده كده رفعه ليه، هو ده نبينا بقى عليه السلام رمز له. وبعد أن يرجع من الغزوة ما وراءه شغل إلا النساء والعروس المزينة المزخرفة، والنهاردة عنها بتنور ويمكن بتتكلم الله أعلم، حاجات جميلة ما شاء الله. لأن بينا كده برضو حياة تتفرغ بالشكل ده، جبروت على الناس في الخارج وفي البيت رجل تحكمه الشهوة، حاشا لله، والله ما كان هكذا، إنما كان عظيما في خلقه رحيما مع أعدائه قبل المسلمين، رحيم بهم، كان رحمة على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لنا لمن؟ للمؤمنين والكافرين، للكافرين. ولذلك يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما كانوا اتبعوك ولا آمنوا بك، لكن برحمة شديدة رأوها فيك آمنوا بك والتفوا حولك عليه السلام. كان رحيما بالكافرين، أما بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لهم قسط أكبر، لهم قسط أكبر عند رسول الله عليه السلام. أما عند النساء فما تزوج واحدة من الإحدى عشرة امرأة برغبته، ما فيهم واحدة برغبته، كلهن بأمر وتوجيه من الوحي المعصوم تزوج فلان. حتى الفكر عائشة أظهر له صورتها في يد جبريل عليه السلام فعرفها وخطبها بأمر من الله. حتى زينب كلهن بعد ذلك سيبات، لكن زينب كانت إلى حد ما شابة ويقال عنها ما يقال من أنه رآها في ملابس بيتها في غيبة زوجها فأعجبته فطلقها من بيت وتزوجها، افتراء باهت وزور وبهتان. إنما هذه بنص القرآن تزوجها على كره، لا كره لها ولكن على كره للزواج منها لما سيقوله الناس عنه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، زيد يشتكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر يا زيد أمسك عليك زوجك، أوعى تطلق لا تطلق أمسك عليك زوجك. شوف القرآن بيقول إيه والناس بتقول إيه، والناس يصدقون الناس ولا يصدقون رب الناس. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك أن الله أمرك أن تتزوجها لحكمة يريدها ولكن الله سيظهر هذا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقول تزوج محمد بزوجة ابنه زيد، خايف من دي أنها مخالفة لوضع العرب قديما. والمسألة مش ناقصة مقال، ده بيقولوا كلام كتير شاعر وساحر وكذا، هنديهم كمان طعمة بأيدينا. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الناس، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها زوجناكها، الله هو الذي زوجه إياها ولم يقل تزوجتها، إنما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هكذا فسورة الحجرات تمنعنا، موضوعها الأساس هدفها تمنعنا من بعض الأخلاق الرذيلة التي تفسد المجتمع وتفسد الود بين المسلمين. وهذه الأحكام الله هو الذي يمنعنا بها أو يفرضها علينا، فلا ينبغي أن نتقدم أو نتأخر عنها، نلتزم بها. لماذا؟ لماذا يحتكرون الله؟ لماذا يفرض علينا الله؟ أين عقولنا؟ أين أعرافنا؟ أين أحوال آبائنا وأجدادنا؟ تاريخنا القديم؟ أين الحضارة الحديثة؟ لماذا لنا لا نطور أنفسنا؟ لماذا نتمسك بأحكام الله عز وجل فقط؟ آخر السورة يجيبك على هذا، أولها يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خذ ما شرع الله وبلغك رسول الله عليه السلام ولا تأخذ غيره. ليه؟ ما العقول دي فين؟ أمال ما كذا وكذا والحضارة والقديم والحديث الله تعالى يقول في آخر السورة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. في حد في الدنيا كده؟ فيه؟ مفيش، خلاص ما تسمعش كلام حد تاني. إذا إن وجدت من يعلم غيب السماوات والأرض كما يعلمه الله ساعتها فكر أن تتبعه كما تتبع الله، لكن طالما لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله فلا تقدم بين يدي الله. ولا يوجد في البشرية التي رأيناها وسمعناها، لا يوجد في هذه الأمة من يوم أن نزل القرآن من بلغ مثل القرآن مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. حد إذا نتكلم بالقرآن زي النبي عليه الصلاة والسلام، حد قال أنا أوحي إلي والقرآن بتاعي أهو، مفيش، هو النبي فقط. إذا لا تتبع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لماذا؟ لأن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلأنه يعلم كل شيء فخذ عنه ما شرع، فهو يعلم ماذا ينفعك وماذا يضرك وماذا يصيبك وماذا يسيبك وماذا يحسن إليك وماذا يرتقي بك وماذا ينزل بك، يعلم عنك كل شيء ويعلم عن صالحك كل شيء. فلذلك خذ تشريعه، خذ أحكامه ولا تقدم عليها شيئا. شعارنا كمسلمين ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن يعلن في المدارس، ينبغي أن يوضع في الشوارع، ينبغي أن يوضع في المكاتب، ينبغي أن يوضع في كل مكان في مجتمعات المسلمين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما أولا. هذا هو الشعار، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما أولا في أي شيء، في كل شيء، في المحبة، في الطاعة، في التعظيم، في التقديم، في الأخذ عنه، أخذ الأحكام، أخذ القوانين، أخذ العادات والأعراف والتقاليد والأخلاق، أخذ العبادة والمعاملة، كل شيء قدم أولا الله، ثم قدم رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ الوحيد عنه، ولا تحد عن ذلك أبدا. هذه سورة الحجرات. بقي فقط أن نتعرف، بقي لنا أن نتعرف على هذا المكان للسورة، وهي سورة مدنية كما عرفنا، وسورة قاف كانت سورة مكية جاءت بعدها، وقبلها سورة الفتح. هل هذا وهي مدنية أيضا، هل هذا المكان مناسب لسورة الفتح، أو أنها أقشمت هنا إقحاما غير مناسب؟ وهل هذا الوضع هو الذي رتبه الله سبحانه وتعالى، أو أنه مرتب باجتهاد الصحابة أو غيرهم رضي الله عنهم؟ الثابت والذي ينبغي أن نعتقده أن ترتيب سور القرآن في مواضعها هكذا كما ترى في المصحف هو ترتيب الله عز وجل، بدليل عقلي بسيط كما قلت في البداية أيضا، لأنك تجد المصحف في المشرق في المغرب في أول الأمة في آخر الأمة بهذا الترتيب. هذا الترتيب الذي معنا موجود من أيام سيدنا عثمان عليه السلام، وموجود في مصحف أبي بكر رضي الله عنه، يعني اليوم أن كان في الأمة في مصحف وهو على هذا الترتيب. والصحابة رضي الله عنهم حينما رتبوا سور القرآن داخل المصحف المكتوب رتبوه على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بهم سورة كذا وراءها سورة كذا وراءها سورة كذا، كان أحيانا يذكر لهم، يقول لهم في آخر رمضان من كل عام، في العشر الأواخر من رمضان من كل عام كان ينزل عليه جبريل عليه السلام ويقرأ معه ما نزل من القرآن مرتبا في آياته وسوره، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه جبريل. في آخر سنة في آخر رمضان قرأ معه القرآن مرتين، وحضر هذه العرضة الأخيرة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جمع القرآن في مصحف الأيام أبي بكر، وهو الذي جمعه مرة ثانية في عهد عثمان ونسخ المصاحف بالمعونة مع أو بالتعاون مع ثلاثة آخرين من قريش. سورة الحجرات متناسبة جدا في هذا الموضع مع أو في هذا المقام مع سورة الفتح وسورة القاف. قبلها سورة الفتح، وقبل الفتح سورة القتال، سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوة المقاتل المجاهد يأتي الفتح، تفتح البلاد، لأن الكافرين معاندون صادون عن سبيل الله فلا يسكتون إلا برفع راية الجهاد، بغض النظر أن يقع جهاد أو لا يقع، فقط أعلنوا راية الجهاد، ارفعوا راية الجهاد، أظهروا اسم الجهاد، فقط كلام صحافة إعلام، فقط كده كلام بنا، لكن لا نحارب ولا شيء، مجرد وجود كلمة الجهاد مرعبة جدا للعدو، فيسكت ويستكين ويدخل جحره، فينفتح المجال أمام الإسلام ليقول كلمته يقبلها الناس أو لا يقبلوها. بعد الفتح إذا فتحت البلاد عم الأمن، فيقيم الناس مجتمعات ويبنون بيوتا وحجرات، فتأتي الحجرات بعد الفتح، وإن لم تفتح البلاد فلا يمكن أن نسكنها ولا أن نقيم فيها مجتمعا مسلما ولا بيوتات مسلمة. من لم يتبع هذا المنهج أو من أقام المجتمع على غير منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتظره سورة قاف بالعرض والحساب على الله، هذا ما لدي عتيد، فيقول الله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. أما من آمن واتبع والتزم فينتظر الجنة التي تقرب إليه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فتقرأ من سور كثيرة قبل ذلك، وتمر من سورة الحجرات إلى سورة قاف إلى كذا، لا تشعر بفارق بين سورة وسورة ولا بانفصال، وكأنها كلها سورة واحدة، رغم أن بعضها نزل في مكة بعضها نزل في المدينة، إلا أنها رتبت في المصحف على النسق الموجود في اللوح المحفوظ عند رب العزة جل وعلا، والذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، فأثبته الصحابة في المصاحف، ووصلنا بحمد الله بسند صحيح متواصل أو متصل متوافر لا طعن فيه ولا ريب فيه أبدا، فالحمد لله على فضله، ونسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.